أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: فنقول إن للعلم الإجمال صورا كثيرة، لأن الإجمال الطارئ إما من جهة متعلق الحكم. كان الكلام في المبحث الأول من مبحثي المقام الأول، وهو في أن المخالفة القطعية للعلم الإجمالي هل هي محرمة أم لا؟ فمثلا لو علمنا إجمالا بوجوب أحد الأمرين، فهل يتسنى لنا تركهما معا أم لا يتسنى لنا ذلك؟ مما يعني أن المخالفة القطعية محرمة في الثاني دون الأول. يعني إذا قدرنا نتركهم معا فمعنى أن المخالفة القطعية ليست محرمة، وأما إذا ما استطعنا ولا يحق لنا أن نتركهما معا فهذا معناه ماذا؟ أن المخالفة القطعية محرمة. ثم ذكر الشيخ قدس سره الصور المتعددة لهذه المسألة ابتداء قبل أن يبين حكم كل صورة من تلك الصور. وحاصل ما أفاده رحمه الله أن الشبهة تارة تكون من الشبهات البدوية، وأخرى تكون من الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، ومحل بحثنا وحديثنا هو الثاني. ما لو كانت الشبهة مقرونة بالعلم الإجمالي؟ والشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي تنقسم في تقسيم إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول تارة نعلم بنوع التكليف تفصيلا: إنما الإجمال والاشتباه في متعلق التكليف، متعلق التكليف لا ندري به. وقد مثل رحمه الله لهذا القسم بمثالين. مثال للشبهة الحكمية وآخر للشبهة الموضوعية. مثال الشبهة الحكمية أننا نعلم يقينا بأن الخطاب الصادر من المولى هو الوجوب، حيث قال صلي، ولكن لا ندري هل قال صلي الظهر أم صلي الجمعة، فنوع التكليف وهو الوجوب معلوم ومحرز، أما متعلق التكليف هل هو وجوب الظهر أم وجوب الجمعة، فمجمل علينا ومشتبه أمره علينا. هذا مثال الشبهة الحكمية. مثال الشبهة الموضوعية، نعلم يقينا بأن الخطاب الصادر من المولى هو حرمة الشرب، ولكن لا ندري هل الحرمة هذه تعلقت بشرب هذا المائع الخارجي أم ذاك المائع الآخر. شبهة موضوعية. هذا القسم الأول. القسم الثاني، وتارة أخرى نعلم تفصيلا بموضوع التكليف، إنما الإجمال والإبهام بالنسبة إلى نوع التكليف، عكس الأول تماما. ومثل رحمه الله لهذا القسم أيضا بمثالين. مثال الشبهة الحكمية، نعلم يقينا بأن الموضوع الكلي عبارة عن دفن الميت الكافر مثلا، عليكم السلام، ولكن لا ندري هل الخطاب الصادر من المولى هو خطاب افعل، هو خطاب ادفن، ام خطاب لا تدفن. فنوع التكليف هل هو الوجوب الدفن او الحرمة، مشتبه امره علينا ومجمل. اما موضوع التكليف واضح عندنا، نعلم تفصيلا دفن الميت الكافر، لكن نوع التكليف ما هو؟ هل هو الخطاب اللي صدر من المولى، يا ترى خطاب ادفن لو خطاب لا تدفن؟ مثال الشبهة الموضوعية، نعلم يقينا بأن الموضوع الجزئي عبارة عن هذه المرأة الخارجية مثلا، إلا أن الزوج لا يدري هل حلف على وطئها كي يكون وطئها واجبا عليه أم حلف على ترك وطئها، كي يكون وطئها محرما عليه. شبهة موضوعية. الإجمال وين؟ في نوع التكليف، نوع الحكم، هل يجب عليه أم يحرم عليه. أما الموضوع، موضوع التكليف، محرز ومعلوم تفصيلا. القسم الثالث وثالثة، يكون الإجمال والإبهام بالنسبة لكليهما. نوع الحكم وموضوعه، يعني هم نوع الحكم مجمل وهم موضوع الحكم مجمل. يعني أن الحكم الشرعي مردد بين أحد أمرين، كما أن موضوعه أيضا كذلك. مثل ما الحكم الشرعي مردد، موضوع أيضا مردد. ومثل لذلك أيضا بمثالين. مثال الشبهة الحكمية، نعلم يقينا بأنه هناك خطاب، بأن هناك خطابا صادرا من المولى، وقد رتب حكما ما على موضوع، ولكن لا ندري هل الخطاب الصادر خطاب افعل ام لا تفعل. وعلى كلا التقديرين لا ندري هل الخطاب تعلق بدفن الميت الكافر ام تعلق بالدعاء عند رؤية الهلال. هذا مثال الشبهة الحكمية. مثال الشبهة الموضوعية، يعلم المكلف يقينا بأن حلفا ويمينا صدر منه، ولكن لا يدري، ولكن لا يدري هل الحلف على فعل الذبح كي يكون الذبح واجبا عليه ام على ترك الذبح كي يكون الذبح محرما عليه. وعلى كلا التقديرين، هل تعلق الذبح فعلا او تركا، هل تعلق الذبح فعلا او تركا بهذا الغنم الخارجي ام بذاك الغنم؟ شبهة موضوعية. والإجمال بالنسبة لكليهما، أم الحكم، نوع الحكم أم موضوع الحكم. فهذه أقسام ثلاثة، وفي كل قسم منها الشبهة إما أن تكون حكمية وإما أن تكون موضوعية، فإثنان في ثلاثة يساوي ست أو ستة أقسام. كما عرفتم الأمثلة هم للشبهة الحكمية وهم للشبهة الموضوعية. تبدأ الآن. قال رحمه الله: فنقول إن للعلم الإجمالي صورا كثيرة، وعرفنا وين وصل كلامنا وبحثنا. بحثنا وصل إلى المبحث الأول من مبحثي المقام الأول. شنو كان المبحث الأول؟ هل المخالفة القطعية للعلم الإجمالي، المخالفة القطعية للعلم الإجمالي محرمة أم لم تكن محرمة؟ فالآن المصنف ابتداء يجي يبين الصور المتعددة والمختلفة للمسألة قبل أن يبين أحكام هذه الصور. قال: إن للعلم الإجمال صورا كثيرة، لأن الإجمال الطارئ إما الفصل الأول أو الصورة الأولى، إما من جهة الإجمال مين؟ من جهة متعلق الحكم. أما نفس الحكم ماذا؟ قال: مع تبين نفس الحكم تفصيلا، نوع الحكم تفصيلا معلوم عند المكلف. كما لو شككنا على مثال الشبهة الحكمية، كما لو شككنا أن حكم الوجوب، لاحظ حكم الوجوب، يعني الوجوب مفروغ عنه، تفصيلا ندري أنه وجوب قدر من المولى، أن حكم الوجوب في يوم الجمعة يتعلق وفي بعض النسخ متعلق بالظهر أو أنه متعلق بالجمعة، فشبهة ماذا؟ حكمية. الإجمال وين؟ الإجمال بالنسبة لمتعلق الحكم، مو نوع الحكم. نوع الحكم الوجوب، أقطع بأنه ماذا؟ الحكم اللي صدر من المولى هو الوجوب. قال لي صلي، بس ما أدري قال لي صلي الظهر لو قال لي صلي الجمعة. وحكم، هذا مثال الشبهة الموضوعية، يعني وحكم هذا عطف على ذات، يصير كما لو شككنا أن حكم الحرمة، وحكم بالنصب يعني ولو شككنا أن حكم الحرمة يتعلق بهذا الموضوع الخارجي من المشتبهين أو بذات. أنا مثالي قلت لكم نقطع بأن شنو، نعلم تفصيلا بأن الخطاب اللي صدر من المولى شنو؟ حرمة الشرب. أنا نبدي، لكن ما ندري هاي الحرمة بمن تعلقت، هل حرمة شرب هذا الماء الخارجي أم شرب ذلك الماء الخارجي الآخر؟ فمتعلق الحكم مجمل ومردد ومشكوك، لا نوع الحكم. القسم الثاني قال: وإما من جهة نفس الحكم، وإما من جهة نفس، يعني وإما أن يكون الإجمال من جهة نفس الحكم، نوع الحكم مجمل مع تبين موضوعه، موضوع الحكم لا واضح معلوم تفصيلا، مع تبين موضوعه أي موضوع التكليف تفصيلا. كما لو شك في أن هنا كلا المثالين يذكرهما في عبارة واحدة، فأنتم من خلال هذا اللي قرر من الخارج ممكن توصفون بينهما. كما لو شك في أن هذا الموضوع المعلوم، لاحظوا ليش جاء المعلوم؟ فرضنا شنو؟ فرضنا أن موضوع التكليف وحد معلوم تفصيلا. قال: أن هذا الموضوع المعلوم الكلي، يتعرض لنا بمثال الشبهة الحكمية، لأن الشبهة الحكمية موضوعها شنو؟ كلي. أن هذا الموضوع المعلوم الكلي اللي جبناه بالمثال شنو؟ دفن الميت الكافر، دفن الميت الكافر خب، أو الجزئي، يعني شنو أو الجزئي؟ لو شك في أن هذا الموضوع المعلوم الجزئي اللي جبناه مثال المن الشبهة الموضوعية، مثالنا شنو كان؟ هذه المرأة الخارجية. طب في شك في أن هذا الموضوع المعلوم الكلي أو الموضوع المعلوم الجزئي يتعلق به الوجود، يعني أدخل او الحرمة لا تدخل هذا وين؟ الشبهة الحكمية. للشبهة الموضوعية الوجوب، اي وجوب الزوج لا يدري هل حلف على وطئها كي يكون وطئها واجبا عليه، او حلف على ترك وطئها حتى يكون الوطئ شنو؟ محرما عليه. القسم الثالث واما الاجمال الطارئ، هم من جهة الحكم وهم من جهة المتعلق، هم نوع الحكم هم متعلق الحكم، إناث المجمل جميعا. قال وإما من جهة الحكم والمتعلق جميعا، مثل أن نعلم أن حكما من الوجوب والتحريم تعلق بأحد هذين الموضوعين. هذه العبارة وزعوها على كلا المثالين اللذين ذكرتهما لكم من الخارج، مثال الشبهة الحكمية ومثال الشبهة الموضوعية. ثم الاشتباه، قلنا سبقت للصور كل صورة الاشتباه مرة يكون حكمي ومرة موضوعي، هي في ثلاثة في ستة. ثم الاشتباه في كل من الثلاثة، إما من جهة الاشتباه، وين؟ من جهة الاشتباه في الخطاب الصادر من عن الشارع، كما في مثال الظهر والجمعة شبهة حكمية، شبهة حكمية مثال الظهر والجمعة ذات عندما قال لو شككنا أن حكم الوجوب في يوم الجمعة يتعلق بالظهر أو الجمعة شبهة حكمية. وإما من جهة اشتباه المصادر الخارجية شبهة موضوعية، وإما من جهة اشتباه مصادر وتعلق ذلك الخطاب، كما في المثال الثاني يقصد ماذا؟ حكم الحر، لو شككنا في أن حكم الحرمة هل يتعلق بهذا الموضوع الخارجي من المشتبهين أو بذاك. هناك فوارق بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية، نشير إلى الفارق الذي تعرض له في المتن اللي الآن قريناه، الفارق بين كون الشبهة حكمية وكون الشبهة ماذا؟ موضوعية. الفارق اللي أشار إلى في المتن أن الشبهات الحكمية منشأ الشبهة فيها الخطاب الصادر من المولى، منشأ الشبهة في الشبهات الحكمية الخطاب الصادر من المولى، بينما منشأ الشبهة في الشبهات الموضوعية المصادق الخارجية الموضوعات الخارجية. ولا رفق للمنشأ ولا رفق له بمن؟ بخطاب المولى. هذا اللي هو ذكره الشيخ رحمه الله، قال إما من جهة الاشتباه في الخطاب شبهة حكمية، وإما من جهة اشتباه المصادق الخارجية شبهة موضوعية. طب ثم نسترسل، قال والاشتباه في هذا القسم، هذا مشار إليه قريب، يعني منه يعني موارد الشبهة الموضوعية أيضا فيها استثمار، والاشتباه في هذا القسم، هذا القسم إشارة إلا إلى الشبهة الموضوعية. لحد الآن ستة أقسام حصلنا، الآن الشبهة الموضوعية شنو راح تتفرع؟ مو الشبهة الحكمية، الشبهة الموضوعية هي بدورها تنقسم إلى قسمين، إما أن يكون الاشتباه في المكلف به يعني في العمل، الاشتباه في الشبهة الموضوعية تارة يكون الاشتباه مين؟ من ناحية المكلف به، يعني من ناحية العمل، كما في الشبهة المحصورة، مثل كما لو مثل ماذا؟ أننا لا نعلم هل أن شرب هذا الماء حرام شرب هذا الماء حرام. فإذا هذا حالة وين يصير الاشتباه في الشبهة الموضوعية من ناحية المكلف به، يعني من ناحية العمل، هذا يتطور في الشبهات المحصورة. عندك مائعين مشتبهين، انت ما تدري لا تعلم هل ان شرب هذا الماء حرام. لو شرب هذا الماء حرام، يعني عندك علم اجمالي بحرمة شرب احدهما بس ما تدري يا هو. هذا الاشتباه في الشبهة الموضوعية من ناحية شنو؟ من ناحية المكلف به، يعني من ناحية العمل اللي قال عنه كما في الشبهة المحصورة. وإما القسم الثاني، وإما أن يكون الاشتباه الشبهة الموضوعية من ناحية المكلف العامل مو العمل، من ناحية المكلف. قال وإما في المكلف يعني العامل. هذا القسم ما إذا كان الاشتباه الشبهة الموضوعية من ناحية المكلف، هذا بدوره ينقسم إلى قسمين ألف وباء. قال وإما في المكلف رأس البدن وطرفاء الشبهة في المكلف، هو هذا الاشتباه في الشبهة الموضوعية من ناحية المكلف بدوره ينقسم إلى قسمين ألف. تارة يكون طرفا، تارة يكون طرفا الشبهة في المكلف، تارة يكون طرفا الشبهة في المكلف شخصا واحدا مخاطبا واحدا، مثل الخنثى. الخنثى شخص واحد ولكنه لا يدري هل هو مكلف بتكاليف الرجل ام انه مكلف بتكاليف المرأة. فهنا شبه موضوعية او مش شبه موضوعية؟ شبه الموضوعية. هذا الاشتباه في الشبهة الموضوعية من ناحية العمل لو لا من ناحية المكلف، من ناحية المكلف الخنثى. هنا بعد بين هذا ألف وباء السر الآن وين دخلنا بألف؟ هنا طرفاء الشبهة في المكلف شخص واحد مخاطب واحد. قال وطرفاء فرع ألف، وطرفاء الشبهة في المكلف إما أن يكون احتمالين، لكن وين؟ في شخص واحد، في مخاطب واحد كما في الخنثى. فرع باء وإما، فرع باء وتارة أخرى يكون طرفا الشبهة في المكلف شخصين مخاطبين كالمثال المعروف الذي يمثل به الفقهاء في الرسائل العملية في بداية مباحث التخريج. إذا كان هناك مكلفان شخصان لهما ثوب واحد مشترك بينهما، هذا يلبسه تارة وذاك يلبسه تارة. ذكرت هذا المثال في أوائل الرسالة العملية في مبحث التقليد عندما يتعرضون إلى مباحث العلم الإجمالي. نعم أحسنتم، بلي في مباحث في الجناب أحسنتم، بلي يعني هم يصير في أوائل الرسالة العملية، بلي. فحينئذ هم هذا يلبسه وهم ذاك يلبسه، ثم بعد ذلك وجد منيا في هذا الثوب المشترك، فكل واحد منهما يعلم اجمالا، يعلم اجمالا بان هذه النجاسة اما منه واما من صاحبه. كل واحد منهم عنده هذا العلم الاجمالي، اما ان تكون هذه النجاسة منه او من صاحبه. هذا اللي قاله وإما أن يكونا طرفا، يكونا منه طرفا. الشبهة وين؟ في المكلف. احتمالين، لكن في مخاطبين مو في مخاطب واحد، كما في واجدين مثنى شخصين، يعني واجدين كما النون حذف للإضافة، كما في واجدي المني في الثوب المشترك. إلى هنا بين رحمه الله الصور والأقسام المتعددة المختلفة علما للعلم الإجمالي. وصل دور منه الآن، وصل دور أن يبين حكم كل قسم قسم، هذا اللي وعدنا به أو وعدنا به. لكن هو الآن هم عند نكتين يقول: قبل أن أتعرف إلى ماذا؟ إلى أحكام هذه الصور، لأجل أن يتوضح وأن يتضح محل النزاع، نتعرض إلى نقطتين. يتعرض إلنا إلى نقطتين. النقطة الأولى اللي يقول: ولا بد قبل التعرض لبيان حكم الأقسام، لا بد من ماذا؟ من التعرض لأمرين، لنقطتين. النقطة الأولى أنه قد تقدم مرارا أن القطع إما طريقي وإما موضوعي، وتقدم مرارا أيضا أن القطع الموضوعي خارج عن محور بحثنا، بدليل أن في القطع الموضوعي نتبع الخطاب الصادر من المولى. فإن أخذ المولى القطع التفصيلي، إن أخذ المولى القطع التفصيلي في موضوع الحكم، قطع موضوعي بالتفصيلي، بأن قال مثلا إذا قطعت بخمرية شيء تفصيلا فكذا وكذا، فاستفد حكم. إذا الناس أخذوا بموضوع حكمه، يا قطع القطع الموضوعي تفصيلي، إذا أخذه الشيء فنقول أن الملاك على القطع التفصيلي، والحكم لا، الحكم كذا وكذا، والحكم دائر مداره. إن وجد القطع التفصيلي وجد الحكم، وإلا فلا وعليه. هنا نستفيد من هذا الشيء، وعليه. فإذا علمنا وهذا الموج، هذا الموج شنو؟ المولى ماخذ بموضوع حكمه قطع تفصيلي، وقال لنا إذا قطعت بخمرية شيء تفصيلا كذا وكذا يجب عليك اجتنابه، وأمثال ذلك. وعليه فإذا علمنا بخمرية شيء إجمالا مو تفصيلا لا اعتبار به ولا يجب اجتنابه، ليش واحد يتبع الدليل؟ دليل يريد قطع تفصيلي، ما صعد قطع تفصيلي، ما يترتب الاثر. وهكذا اذا اخذ المولى في موضوعه القطع الاجمالي فايضا نتبع الدليل، إنما الكلام في القطع الطريقي، إنما الكلام في القطع الطريقي. فإنه في العلم التفصيلي الطريق أيضا تفصيلي، وفي العلم الإجمالي الطريق ايضا اجمالي. هذه النقطة الاولى. النقطة الاولى قال يبين لنا ان محل بحثنا مو القطع الموضوعي الاجمالي، بل وانما القطع الطريقي الاجمالي. لا بد ان يكون قطع طريقي، يعني ماخوذ على نحو الكشف، على نحو الطريقية. قال الامر الاول اللي هي النقطة الاولى اللي عنوان العلم الاجمالي طريقي وموضوعي، ومحل بحثنا ماذا؟ الطريقي. قال انك قد عرفت في اول مسألة اعتبار العلم في هاي نسختنا اللي بايدينا صفحة 30، شنو عرفنا هنا؟ ان اعتبار العلم، ان اعتبار القطع قد يكون من باب محض الكشف والطريقية، يعني قطع طريقي، وقد يكون من باب الموضوعية بسبب ماذا؟ بجعل الشارع، يعني موضوعي، قطع موضوعي بجعل الشارع. والكلام هنا وين؟ في الاول، يعني عليكم السلام، يعني في القطع الطريقي الاجمالي. اذ ليش مو الموضوعي؟ قال اذ اعتبار العلم الاجمالي وعدم اعتباره في الثاني، يعني في القطع الموضوعي، تابع لمن؟ تابع لدلالة ما، يعني دلالة الدليل، دلالة الخطاب الذي دل على جعل القطع موضوعا في الحكم. هذا اللي وضحته قبل قليل. اذا هو المولى ماخذ القطع التفصيلي في موضوع حكمه ومرتب حكم، فالان انا اذا يكون عندي علم اجمالي بخمريه شيء، ماذا؟ لا اعتبر بهذا ولا يجب علي الاجتناب. هذا بيقول اعتبار العلم الاجمالي وعدم اعتباره. مثال الاعتبار شلون؟ بنفس المثال، هو مو بليد المثال اعتبار العلم الاجمالي. المولى اخذ القطع الاجمالي في موضوع حكمه بان قال اذا قطعت بخمرية شيء ولو اجمالا فكذا وكذا، وعندها فاذا علمنا اجمالا بخمرية شيء يجب ان نستند، وما يجب ان اعتبار العلم الاجمالي نتبع الدليل. الدليل هو ماخذ في موضوعه، ماخذ القطع الاجمالي. الان حصل عندي قطع اجمالي فكن اتعبد به حينئذ، هذا اعتبار العلم الاجمالي وعدمه. عدمه ذاك المثال كتب من الخارجي. قال اذا اعتبار العلم الاجمالي وعدم اعتبار العلم الاجمالي في الثاني اي في القطع الموضوعي، هذا تابع علما، تابع لدلالة ما دل على جعل القطع موضوعا. فإن دل الدليل، فإن دل خطاب الشارعي على كون العلم التفصيلي داخلا في موضوع الحكم، كما لو فرضنا على المثال تبطيتكم يوم الخارج، كما لو فرضنا أن الشارع لم يحكم بوجوب الاستناد إلا شوكت، إلا عما علم تفصيلا نجاسته. قال إذا قطعت بخمرية شيء تفصيلا تجتنب، مو إيش قال؟ إهلالا. إذا صار عندي علم إجمالي بخمرية شيء ماذا؟ لا اعتبار به ولا يجب الاجتناب. يشن أتبع الدليل. قال إذ بني، فإن دل على كون العلم التفصيلي داخلا في الموضوع فلا إشكال في عدم اعتبار العلم الإجمالي بما في النجاسة. النقطة الثانية، الأمر الثاني من النقطتين اللي قبل التعرف وقبل بيان الأحكام تعرض لها. النقطة الثانية أن العلم التفصيلي، أنا قبل قليل قلت الشيخ رحمه الله إنما تعرض لهذين الأمرين لأجل ماذا؟ لأجل أن يتضح محل النزاع. فإلى هنا اتضح محل كلامنا، محل بحثنا، القطع الإجمالي الطريقي مو الموضوعي. استرح يسترح إنه في الشيء آخر بيمن بالنقطة الثانية. النقطة الثانية أن العلم التفصيلي بأمر ما له عدة مناشئ يتكون ويتولد العلم التفصيلي منها. العلم التفصيلي عند عدة مناشئ يتولد منها، مثلا ربما ينشأ من طريق الخبر المتواتر، أنا علم تفصيلي من ولد نشأ من الخبر المتواتر. أحيانا ينشأ من النص القرآني، علم تفصيلي يحصل لنا وهذا ينشأ ومتولد من النص القرآني. ومن جملة مناشئه العلم الإجمالي، من جملة مناشئ العلم التفصيلي ماذا؟ العلم الإجمالي. وقد مثل الشيخ رحمه الله بثلاث أمثلة، لكن أنا الآن أخاف أكون مثال واحد وبعدين أرتب البحث حول هذا المثال. قلنا من جملة مناشئ العلم التفصيلي منه العلم الإجمالي، مثل ماذا؟ مثال ذلك قلنا ثلاث أمثلة، هو مثال ذلك المكلف علم تفصيلا علم يقيني علم تفصيلي، علم تفصيلا ببطلان صلاته، ولكن منشأ علمه هذا عبارة عن منه؟ عبارة عن أنه يعلم إجمالا. إذن منشأ العلم التفصيلي شنو صار؟ العلم الإجمالي. شنو هو العلم الإجمالي؟ عبارة عن أنه يعلم إجمالا. لمن يعلم إجمالا؟ بأنه إما أن حجر حدث منه في أثناء الصلاة، وإما أنه تجبر القبلة بالمحصلة النهائية، يكون عنده علم تفصيلي ببطلان صلاته لو لا، سواء كان صدور حدث في أثناء الصلاة أم كان شنو استدبار القبلة في أثناء الصلاة. صحيح علم إجمالي، ولكن بالمحصلة النهائية ماذا؟ شنو انولد منه؟ انولد منه علم تفصيلي ببطلان صلاته. مثال ثاني، ما يهمني ندخل المثال الثاني. المثال الثاني علم المكلف تفصيلا ببطلان صلاته، ولكن منشأ علمه هذا عبارة عن العلم الإجمالي، لأنه إما أخل بركن من أركان الصلاة، وإما أنه أتى بقاطع ومبطل من قواطع الصلاة ومن مبطلات الصلاة، فهو بالمحصلة ماذا؟ راح يعلم تفصيلا دينا ببطلان صلاته. وعليه فبحثنا وين؟ فبحثنا وسؤال بحثنا هكذا: هل العلم التفصيلي المتولد من العلم الإجمالي هل هو كسائر العلوم التفصيلية حجة ويجب اتباعه أم لا؟ يعني هذا العلم التفصيلي اللي متولد من علم إجمالي، هذا حال ذاك العلم التفصيلي اللي يحصل عندك من نص القرآن، مثل ما ذاك حجة واجب اتباع، هذا أيضا واجب اتباع. هذا العلم التفصيلي اللي جاي من علم إجمالي هذا أيضا حجة. قال رحمه الله: مقتضى البحوث السابقة مقتضى البحوث السابقة أن العلم التفصيلي حجة مطلقة بلا فرق بين مناكئه، بلا فرق بين مناكئه، كان علم إجمالي، كان نص، كان خبر متواتر، أم كان شيئا آخر. هذا اللي يبينه وين في النقطة الثانية. قال الأمر الثاني أنه إذا تولد، أنه ضمير شأن، إذا تولد من العلم الإجمالي، شنو تولد فاعله؟ العلم التفصيلي بالحكم الشرعي في مورد. قال شيقول رحمه الله إذا هذا الحكم اللي الآن ذكرناه أخيرا، قال وجب اتباعه بعد وحرمت مخالفته. ليش؟ مقتضى البحوث السابقة في مباحث القضاء. قال لما تقدم من اعتبار العلم التفصيلي من غير تقييد لحصول هذا العلم التفصيلي من منشأ خاص، أقيدنا مقتضى الأدلة، ماكو تقييد العلم التفصيلي ديما بمورد خاص. فلا فرق بين منه. لاحظوا هل المقطع راح يذكر إلى ثلاث أمثلة. يقول فلا فرق بين من علم تفصيلا ببطلان صلاته بالحدث، هذا اللي هو شنو؟ هذا اللي هو علم ناشئ من الوجدان. الآن يجي واحد يقول أنا أقطع صلاتي بطلت لأن صدر حدث مني في أثناء الصلاة، خلص هنا أنا حجل ومحسن. يقول ماكو فرق بين هذا وبين منه هذا، أو بواحد ماكو فرق بين من علم تفصيلا ببطلان صلاتي بالحدث، أو بواحد مردد بين الحدث والاستدبار. يعني أو بين منه ذاك اللي يعلم تفصيلا ببطلان صلاته، بس شنو؟ من شأ لو الحدث لو الاستدبار، ماكو فرق. في المحطة النهائية هذا الزيت عنده علم تفصيل ببطلان صلاته، هذا الذاكر اللي منشأ علم التفصيل علم إجمالي، هذا أيضا يقول ذلك صلاته هم الباطلة، يروح يتوضا ويعيد وأمثال ذلك نفس الأثر. بعد مثال ثاني قال أو مثال ثاني، هذا أو هم تحطوا عليه من، فلا فرق بين من علم تفصيلا ببطلان صلاته بالحدث أو بين منه بين ترك ركن وفعل مفرد. المثال الثاني ترك ركن علم إجمالي، يقول لو أنا تارك ركن لو أنا جاي شنو قد مبطل من مبطلات الصلاة، إن هذا علم إجمالي ينشأ من عنده راح يتولد من عنده علم تفصيلي بمبطلات الصلاة. المثال الثالث قال أو بين فقد شرط من شرائط صلاة نفسه وفقد شرط من شرائط صلاة إمامه. المثال الثالث ما يتعلق بمن بالمأموم والإمام صلاة الجماعة. المثال الثالث هكذا، المأموم في صلاة الجماعة علم تفصيلا ببطلان صلاته، علم تفصيلا ببطلان صلاته، ولكن من علم شنو هذا؟ من علم أنه علم إجمالا، إما أنه هو فاقد للشروط، إما هو نفس المأموم فاقد للشروط كمن اقتدى بالجماعة وهو مذنب، أو الباقينة لو هو فاقد للشروط أو أن إمامه فاقد للشروط. في المحصلة يعلم تفصيلا ببطلان صلاته لو لا ببطلان صلاته. إحنا أكو مبنيان في مبحث صلاة الجماعة، هذا اللي يقول عنا بناءً هذا يخليني أن أذكر المبنيين في مبحث صلاة الجماعة. في مبحث صلاة الجماعة هناك مبنيان، المبنى الأول يرى بأن صحة صلاة المأموم جماعة مشروطة بمن؟ مشروطة بأن يكون إمام الجماعة واجدا للشروط في علم المأموم، في اعتقاد المأموم. يعني أنت جنابك وتصلي جماعة تكون أنت في علمك أن هذا الإمام شنو واجب لشروط الجماعة عند ذاك صلاة شنو تكون صحيحة. هذا المبنى الأول. المبنى الآخر يرى بأن صحة صلاة المأموم مشروطة بمن؟ مشروطة بأن يكون إمام الجماعة واجدا للشروط في علم نفسه، هو في علم نفس الإمام مو في علم المأموم. هذا اللي يذهب إليه جمع غفير من المعاصرين، ألا هو هذا المبنى. لذلك تقرؤون في الرسالة العملية: الذي لم يعتقد من نفسه أنه عادل، أنه واجد لشروط الإمامة، بل أحوط وجوبا لزوما بحسب اختلاف التعابير شنو، أن لا يؤم، يعني أن لا يصلي صلاة جماعة ويجي ناس يقتدون به. ليه؟ لأن صحة ذاك المسكين صلاة متوقف على من؟ على أنك واجد لشروط الجماعة في علمك وفي اعتقاد نفسك. طب هذا المثال الثالث إنما يصبح مثال تجربتنا، إنما يصبح كمثال على المبنى الأول مو على المبنى الثاني. لاحظوا، قال: أو بين فقد شرط من شرائط صلاة نفسه المأموم وفقد شرط من شرائط صلاة إمامه بناء على المبنى الأول. قال: بناء على المبنى الأول، مبنى اعتبار وجود شرائط الإمام في علم المأموم، في اعتقاد المأموم، إذا غير ذلك من الأمثلة. وبالجملة شي يقول رحمه الله، يقول: فلا فرق بين هذا العلم التفصيلي اللي متولد، هذا إشارة علمًا، يعني هذا العلم التفصيلي اللي مين متولد؟ متولد من علم إجمالي، بين هذا وبين غيره من العلوم التفصيلية ماكو فرق. إلى هنا الشيخ الأعظم رحمه الله بين وأكد على أنه ماكو فرق بين العلم التفصيلي اللي جاي من علم إجمالي وبين غيره من العلوم التفصيلية، ماكو فرق. في ماذا؟ في الحجية، في وجوب المتابعة عقلا. يقول: تعال الآن إلى الشريعة المقدسة، نجد هناك موارد يبدو منها ماذا، أو توهم منها ماذا؟ أن العلم التفصيلي اللي جاي من علم إجمالي هذا مو حجة. يستطرق تلك الموارد وثم يجيب عنها رحمه الله والحمد لله.